أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثمرة المدعاة في المقدمة على الملازمة بحسب ظاهر تقرير المصنف وعبارته أنه إذا قلنا بالملازمة يصبح للمقدمة أمر من جهة وجوب ذيها، فإذا كانت محرمة من جهة أخرى ككونها غصبا تكون بذلك مجمعا للأمر والنهي، فتدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. ويبنى الحال فيها من حيث كونها محكومة بالحكمين أو أحدهما على المختار في مسألة الاجتماع. فإذا قلنا بالجواز كانت واجبة محرمة، وإذا قلنا بالامتناع كانت إما واجبة فقط وإما محرمة فقط. هذا ظاهر عبارة المصنف في تقرير الثمرة. ولا يخفى أنه إذا كان هذا هو المدعى فالجواب الثالث الآتي لا ينفع جوابا عليه، لأنه بني على لحاظ إمكان التوصل بالمقدمة وعدم إمكانه. ولوحظ فيه أن الثمرة فرق فيها، بين القول بالملازمة وعدمه في أنه على بعض الأقوال يمكن التوصل بهذه المقدمة المحرمة وعلى بعضها لا يمكن. والمفروض أن الثمرة بالبيان الذي ذكرناه وقلنا إنه ظاهر العبارة لم تتعرض للتوصل وعدمه. كل ما قيل إنه على الملازمة وترشح أمر ووجوب تصبح مجمعا للحكمين وتدخل في مسألة الاجتماع، ويبنى كما قال على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، يعني من حيث اجتماع الحكمين وثبوت أحدهما خاصة بغض النظر عن أنه على هذا التقدير أو ذاك يتوصل بها إلى الواجب أو لا يتوصل، وهذا لا يصلح جوابا على ذاك. بل قد نقول إنه إذا سلمت الملازمة، إذا قيل بالملازمة وسلم الدخول تحت مسألة الاجتماع من جهات الأخرى ولم يناقش بمناقشات أو بمناقشتي المصنف اللتين ذكرناهما أمس، فإنه يكون من المسلم حينئذ أنها تصبح صغرى من صغريات مسألة الاجتماع، ويبنى الوضع فيها من حيث اجتماع الحكمين أو ثبوت أحدهما خاصة على المختار في تلك المسألة، تكون كسائر موارد الاجتماع. إن قلنا بالجواز كانت محرمة واجبة، إن قلنا بالامتناع كانت إما محرمة وإما واجبة. لكن من المحتمل، بل قيل إن هذا هو ظاهر ما يحكى وينسب إلى المحقق البهبهاني صاحب هذه الثمرة، أن يكون مراده ليس أنه على الملازمة فقد تدخل المقدمة المحرمة كصغرى تحت مسألة الاجتماع من حيث مجرد اجتماع الحكمين أو ثبوت أحدهما خاصة، بل ما يترتب على هذا الدخول في المسألة وثبوت حكمين أو واحد منهما من إمكان التوصل بالمقدمة وعدمه على ما شرحناه أمس، بحيث يكون المقصود أن إذا كانت واجبة من جهة الملازمة وهي محرمة من جهة أخرى ودخلت تحت مسألة الاجتماع، لا فقط أن نقول على الجواز واجبة محرمة وعلى الامتناع واجبة فقط أو محرمة فقط، بل أن نقول على الجواز لما كانت واجبة ومحرمة وكان لها أمر، أمكن التوصل بها، وكذلك على الامتناع وتقديم الأمر، وهذا أوضح، وإن عصف الأول من جهة أخرى، بخلاف القول بالامتناع وتقديم التحريم فإنه ينسب إليه أنه لا يمكن التوصل، لا يتوصل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة، أي المحرمة محضا. على الجواز هناك تحريم لكن معه أمر فتوصل بها من جهة أمر المولى، أما على الامتناع وتقديم التحريم فهي خالصة تحريمان فلا يتوصل بها، بلا فرق بين التوصلية والتعبدية. التعبدية على التقديرين الأولين يتقرب بها من جهة الأمر، على تقديم الحرمة لا يصح التقرب بالمبغوض بغض النظر عن خصوصية الجاهل القاصر. في التوصلية كذلك حسب ما ينسب إليه، إذا قلت بالجواز أو الامتناع وتقديم الأمر أمكن التوصل بها إلى ذيها، وأما إذا قلت بالامتناع وتقديم النهي فتكون محرمة فقط، فهذه لا يتوصل بها إلى ذيها. هكذا ينسب إليه، وهذا الذي بيناه أمس. لكن ما ساقه المصنف من العبارة في بيان الثمرة بهذين السطرين كأنه لا يفي بهذا المعنى، بل مع وجود الكلام بين أصحاب التعليقات في أن مراد البهبهاني هو هذا أو ذاك، ويحتمل أنه مجرد الدخول تحت الاجتماع من جهة الانحكام بالحكمين أو بأحدهما فقط وبقطع النظر عن التوصل وعدمه، تكون ظاهر عبارة المصنف أنه يريد هذا البيان، لكن جوابه الثالث مربوط بالبيان الآخر الذي بيناه أمس. الجوابان السابقان مرتبطان بأصل منع كون المقدمة المحرمة مما تدخل تحت الاجتماع حتى على الملازمة، لما قال من أنها لا تكون بعنوانين، فتكون أنسب بمسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، أو لما قال ثانيا من أنها لا تحتمل إلا حكما واحدا، إما التحريم خاصة على عدم الانحصار أو أحد الحكمين من التحريم أو الوجوب على الانحصار، هذا منع دخوله أصلا تحته، يناسب ظاهر تقريره للثمرة. وأما هذا الجواب الثالث فلا يتناسب إلا مع التقرير الآخر الذي بيناه أمس دون ظاهر عبارة المصنف. على كل حال، على هذا التقدير وهذا التقرير للعبارة حاصل جواب المصنف الثالث أن حال المقدمة لا يختلف بين القول بالملازمة وعدم الملازمة، في الثمرة قلتم يختلف، إذا لم نقل بالملازمة فالمقدمة المحرمة قلتم يختلف، يعني على هذا التقرير الآخر، إذا لم نقل بالملازمة فهذه المقدمة محرمة ولا يمكن التوصل بها عبادة كانت أم غير عبادة، هذا ظاهر ما ينسب إليه. أما على الملازمة فإن قلنا فتدخل في مسألة اجتماع، وإن قلنا بالجواز أو بالامتناع وتقديم الأمر جاز التوصل بها، وأما إن قلنا بالامتناع وتقديم النهي فلا يجوز التوصل بها أو لا يمكن التوصل بها، بلا فرق بين التوصلية والعبادية، هكذا قلتم. يقول في الجواب لا فرق، لا يختلف حال المقدمة بين القول بعدم الملازمة وبين القول بالملازمة، من هنا يكون إدخالها تحت مسألة الاجتماع على القول بالملازمة بلا فائدة ولا ثمرة فيه. بيان ذلك ممكن تسكروا هالباب لو سمحت، بيان ذلك أما في التوصلية فعلى القول بعدم الملازمة التوصلية المحرمة نحن نقول يجوز التوصل بها إلى ذيها، وذلك من جهة ما قلناه مرارا من أن غرض المقدمة التوصلية وغرض كل توصلي سنخ غرض يتحقق بإتيان محل الغرض ومكمنه كيفما اتفق، ولو كان فردا محرما. قلنا مثلا السفر إلى الحاج لإتيان المناسك يتحقق ولو كان على الدابة المخصوبة. نعم يكون عاصيا، لكن إذا كان الكلام عن الغرض وإمكان التوصل إليه فهو يتحقق حتى في الفرد المحرم، هكذا على القول بعدم الملازمة، وكذلك على القول بالملازمة، فإنه عليها وتسليم دخولها بذلك تحت مسألة الاجتماع، فعلى الجواز أو الامتناع وتقديم الأمر يمكن التوصل لكونها مأمورا بها وأنت معترف بهذا. لكن على الامتناع وتقديم الحرمة أنت تنكر إمكان التوصل لكونها محرمة، ونحن نقول لك حالها الآن حينئذ كحالها على عدم الملازمة في كونها محرمة فقط ويمكن التوصل بها، لأن التوصلي غرضه يحصل حتى بالفرد المحرم. فقلت بالملازمة أم لم تقل؟ هذه المقدمة. قلت بالملازمة أم لم تقل؟ وعلى الملازمة قلت بالاجتماع أو بالامتناع قدمت الأمر أم قدمت النهي؟ من حيث التوصل الحال واحدة، لم يختلف حال المقدمة التوصلية من حيث التوصل بها إلى ذيها بين القول بالملازمة وما يتفرع عليه من الاجتماع أو الامتناع تقديم الأمر أو النهي وبين القول بعدم الملازمة. نعم يختلف من جهة أنه على بعض التقديرات يكون محرما ويبتلى بالعصيان دون تقدير آخر، مثل ما لو قلنا إن فقط مأمور بها، لكن ليس الكلام في هذا، هذا تابع لثمرة كونها محكومة بالحكمين أو بخصوص أحدهما التي هي تقرير آخر وظاهر العبارة، ونحن نتكلم الآن على التقرير الثاني الثمرة الذي اعتمدناه أمس الذي به يرتبط هذا الجواب الثالث والذي يبتني على لحاظ إمكان التوصل بالمقدمة وعدم إمكان التوصل. فنقول التوصلية لم يختلف حالها بين القول بالملازمة وما يتفرع عليه وبين القول بعدم الملازمة. وأما في التعبدية فمن حيث المبدأ يختلف الحال، وذلك أن المقدمة المحرمة على القول بعدم الملازمة إذا كانت عبادة لا يمكن التقرب بها، لأن العبادة لأن المحرم لا يقع على وجه قربي، لا يقع عبادة، بخلاف ما لو قيل بالملازمة فإن الحال يختلف، لأن إذا سلمنا الملازمة ودخلت بذلك تحت مسألة الاجتماع، فإن قيل بالامتناع والتحريم فحالها كحالها قبل الملازمة، وبغض النظر عن الملازمة في أن عبادة نهي عنها وهو يقتضي الفساد ولا تصح ولا يتوصل بها، لكن إذا قيل بالاجتماع أو بالامتناع وتقديم الأمر فإن حينئذ يمكن التعبد بها من جهة كونها مأمورا بها ويصح التوصل بها إلى الواجب، وإن ابتلي المكلف بالعصيان من جهة أخرى على تقدير القول بجواز اجتماع خاصة. فليس حال مقدمة العبادية على عدم الملازمة كحالها على الملازمة، بل على بعض الفروع المتفرعة على الملازمة يختلف، وهو ما لو قلنا بجواز اجتماع أو بالامتناع وتقديم الأمر، حيث حينئذ يصح التعبد والتوصل. لكن هذا الكلام كلام نظري، وذلك أنه بحسب الواقع الفقهي اتفق انحصار المقدمات العبادية في الطهارات الثلاث، وما من مقدمة أخرى مطلوبة على وجه العبادة، وهذه المقدمات العبادية لها خصوصية، وهي أنها لها أمرها الخاص الوارد لها بخطاب خاص من قبل الشارع، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا للوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا للغسل، وإن كنتم يعني أنت الذي تتوضأ تارة وتغتسل تارة، إن كنتم جنبا أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط المكان، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء تتوضؤون به أو تغتسلون فتيمموا صعيدا طيبا، إلى آخر الآية. وآية أخرى فضلا عن الأخبار الكثيرة، فهذه الطهارات العبادية لها أوامرها الخاصة الواردة عليها في الخطاب الخاص بعناوين: الوضوء، الغسل، التيمم، التي هي بهذا اللحاظ مقدمات للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لها هذا الأمر بهذه الحيثية وبهذا العنوان وعلى هذا الموضوع: وضوء، الغسل، التيمم، الذي هو المقدمة. فإذا فرض أن شيئا منها نهي عنه لسبب من الأسباب، أي سبب كان، حينئذ تدخل قهرا تحت مسألة الاجتماع. وتكون حالها كحال سائر موارده، من حيث أنه على الجواز محكوم بالحكمين، وعلى الامتناع بأحدهما، إما التحريم أو الوجوب، ويتفرع على ذلك أن هذه الطهارات العبادية على الجواز وعلى الامتناع وتقديم أمرها يمكن التعبد والتوصل بها، وعلى الامتناع وتقديم النهي تقع فاسدة لا يمكن التقرب ولا التوصل بها. هذه حالها دائما إذا كانت محرمة، لأن أمرها موجود دائما فتدخل تحت الاجتماع. قلت بالملازمة أم لم تقل؟ أفرض لم تقل بالملازمة في مسألة مقدمة الواجب، لا يضر هذه الطهارات شيء لأن أمرها موجود ولا تحتاج إلى الملازمة، ومع التحريم تكون مجمعا للأمر والنهي وداخلة مباشرة تحت تلك المسألة، وهذه حالها، ولا يتوقف دخولها وحصول هذا الاختلاف عن حالها لو لم يكن فيها أمر لا يتوقف على القول بالملازمة، بل وليس لها حالان، عدم أمر وأمر، ذاك لو كان الأمر مستفادا من الملازمة، فعلى عدمها لا يكون لها أمر ولا تصلح للتوصل إذا كانت محرمة، وعلى الملازمة يكون لها أمر فيختلف الحال وقد تصلح للتوصل على جواز الاجتماع أو تقديم الأمر. أما التي لها أمر على كل حال فليس لها حالة عدم أمر تكون معها غير صالحة ليختلف الحال على تقدير الأمر. ودائما بعد فرض الأمر إذا فرض التحريم لجهة أخرى تدخل تحت تلك المسألة، وحالها واحدة من سنتين، إما أن يمكن التوصل وذلك على الجواز أو تقديم الأمر، أو لا وذلك على الامتناع وتقديم الحرمة. فلم تتأثر حال المقدمات العبادية المحصورة في الطهارات الثلاث بين القول بالملازمة وعدمها أيضا، فاتضح أن القول بالملازمة لا يغير شيئا في شيء من المقدمات، لا توصليها ولا تعبديها، فلا يكون القول بالملازمة وإدخال المسألة على تقدير الملازمة وإدخال المورد على تقدير الملازمة تحت مسألة الاجتماع لا يكون ذا فائدة. هذا وأما العبارة فقال: وثالثا إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدم التوصل أصلا، واضح يصب الكلام على التوصل والعدم، وهذا مبني على أن لمن لم يحضر من أول الوقت قلت الثمرة المنسوبة إلى البهبهاني بحسب ظاهر عبارة المصنف وهو احتمال فيها أنه على الملازمة تصبح مجمعا للأمر والنهي، فتدخل في مسألة الاجتماع وفقط، يعني وتكون إما محكومة بالحكمين على الجواز وإما بأحدهما على الامتناع خلص. وثمرة هذا أنه على الحكمين وعلى الحكم بالتحريم يبتلى فيها بالعصيان، أما على تقديم الأمر فلا يبتلى بالعصيان فقط. لكن هناك احتمال آخر هو ما بينته أمس للثمرة، وهو أن لا نقف عند هذا الحد، تدخل تحت المسألة وتكون محكومة بالحكمين ويكون مبتلا بالعصيان على تقدير دون تقدير، بل وراء ذلك نقول فيمكن التوصل بها إلى الواجب على تقدير الاجتماع والامتناع وتقديم الأمر، ولا يمكن التوصل بها إلى الواجب على تقدير الامتناع وتقديم الحرمة. وإن كنت أمس لما بينت التوصلية قلت من حيث الغرض يمكن التوصل، لما بينت الثمرة قلت في التوصلية يمكن التوصل بلا فرق، لكن هذا المعروف. وأما الذي ينسب إلى البهبهاني فأنه لا يتوصل بالمحرمة وبحسب الظاهر مطلقا حتى في التوصلية، وأما التعبدية فكذلك، على الأمر سواء مع الناهي أو وحده يتوصل يمكن التعبد، على النهي خاصة على الامتناع وتقديم النهي تصبح فاسدة، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد ولا يمكن التقرب بها، بغض النظر عما تعرضنا له من الإشارة إلى حال الجاهل المقصر بالتحريم. هذه الثمرة يقال هي المرادة للبهبهاني. الجوابان الأولان يصلحان لمنع أصل دخولها تحت مسألة الاجتماع، وينفعان على التقريرين للثمرة، سواء أردت مجرد الدخول ليه يتضح حالها من حيث اجتماع الحكمين أو أحدهما خاصة أو وجود أحدهما خاصة، أو أردت ما يترتب على ذلك من إمكان التوصل وعدمه، نمنع أصل دخوله بالجوابين. أما هذا الثالث فحاصله ما ذكرته، وهو لا يصح إلا على التقرير الآخر للثمرة الذي ذكرناه أمس، لأنه مرتبط بالتوصل وعدمه. فافهم جيدا واغتنم أيضا، لأنك قد لا تجد هذا التوضيح في أكثر ما تطالع. قال ثالثا: إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا. أنت تقول هذه المحرمة لولا الملازمة لا يتوصل بها، لا يفرق بين العبادة وغير العبادة، لكن على الملازمة يختلف الحال، لأن على الملازمة تصبح مجمعا، وعلى الاجتماع أي الجواز يتوصل، وعلى الامتناع والأمر يتوصل. نعم، على الامتناع والنهي لا يتوصل. يقول لا، الاجتماع وعدم يعني دخولها في مسألة، يعني القول بالملازمة ودخولها بذلك في مسألة الاجتماع وما يتفرع عليه من أقوال لا دخل له في التوصل وعدم. على كل حال الحال واحدة، فإنه كلام أولا في التوصلية، وخلي عينك على العبارة دائما، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع. يعني يمكن التوصل بالتوصلية ولو قلنا بالملازمة، وعلى تقدير القول أو فلنقل هكذا: يمكن التوصل بالتوصلية وإن لم نقل، يعني سواء قلنا بعدم الملازمة أو قلنا بالملازمة، وعلى تقدير القول بالملازمة قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع. هذا هو المقصود، بس العبارة لا تفي به، وركز فيها على هذا بلو الوصلية التي ينبه بها عادة على أخفى الأفراد. مثلا ليش هذا أخفى الأفراد؟ لأن البهبهاني بحسب تقرير الثمرة هذه فرض إمكان التوصل بها على القول بالجواز مثلا، لأن فيها أمر، وأوضح منه الامتناع وتقديم الأمر. التفت جيدا، وهنا مقدمات كثيرة مطوية. هو فرض ظهور الثمرة قبل الملازمة محرمة لا يمكن التوصل بها، بعد الملازمة تدخل في مسألة الاجتماع. أين تظهر؟ إذا قلت بالجواز فضلا عن الامتناع وتقديم الأمر، يقول له يعني كان ويقول ولا يتوصل بها على الامتناع وتقديم النهي، إن لم نقل يعني بالجواز يعني وتقديم النهي، هذا هو المقصود. فالمصنف يقول يتوصل بها وإن لم نقل بجواز الاجتماع، يعني وقدمنا النهي، لأن المعروف على عدم الجواز الذي يتبناه هو والبهبهاني وعامة العلماء هو تقديم النهي. فالتفت جيدا. إذن المقصود أنه سواء لم نقل بالملازمة أو قلنا بها، وعلى القول بها قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع، وعلى الامتناع قلنا بتقديم النهي. وخصوصا في هذا على الكل يتوصل بها، ليش اختصرت الكل ورحت تنبه على فرض وإن لم نقل بالجواز؟ لأن البهبهاني يقول الثمرة تظهر على القول بالجواز، لأنه عندي أمر حينئذ فيتوصل بها من جهة الأمر طبعا. وأوضح منه خلوصها للأمر على الامتناع وتقديم الأمر، أما على الامتناع وتقديم النهي الذي هو المعروف المشهور وهم يقولون به فلا يتوصل ولا فرق حينئذ بين الملازمة والعدم. مصنف يقول لا فرق بين الملازمة والعدم، لكن في التوصل. حتى لو قلنا بالملازمة وقلنا بالامتناع وتقديم الحرمة كما هو المشهور يمكن التوصل، وحالها حينئذ كحالها لولا الملازمة في أنها محرمة، لكن يمكن توصل بها. هي التوصلية هكذا، يمكن التوصل بها وتحقيق غرضها حتى في الفرد المحرم. واضح هذا؟ طيب، إذن فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع. مرة أخرى، ليش على القول بالامتناع؟ لا، بالامتناع لا يجوز التوصل بالتعبدية، لأن المفروض تقديم النهي هذا هو المختار وهذا هو المشهور المعروف. فيقول في المقدمة التعبدية عندي حال واحدة ثابتة، وهو أنها لما كانت منحصرة في الطهارات فلها أمر على كل حال، فكلما فرضتها محرمة منهيا عنها من جهة أخرى كانت مجمعا، دخلت في مسألة الاجتماع. حينئذ ماذا تقول؟ تقول إن قلنا بالجواز فضلا عن تقديم الأمر يتوصل بها، لكن إن قلنا بالامتناع مع تقديم النهي فلا. أقول لك صحيح، لكن هذا ثابت هنا، هذا كان ينفع ثمرة في مقدمة ليس لها أمر، يأتيها أمرها من الملازمة، فعلى عدم الملازمة لا أمر، تكون محرمة فقط ولا يتوصل بها. أما على الملازمة فهناك أمر، فعلى الجواز أو تقديم الأمر يمكن التوصل بها. نعم، على الامتناع لا يمكن التوصل بها. يقول لك هذه حال ثابتة، حال ثابتة، لأن عندي مقدمات عبادية محصورة في ثلاث: الوضوء والغسل والتيمم، وهذه لا أمرها، وإذا نهي عنها كانت مجمعا ودخلت هناك، والمختار ما هو؟ الامتناع وتقديم الحرمة، أي وعدم إمكان التوصل، انتهى. قلت بالملازمة أم لا؟ على الآخر المقابل الجواز فضلا عن تقديم الأمر يجوز التوصل، قلت بالملازمة أم لا؟ انظر العبارة، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، سواء قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، امتناع تقديم الحرمة يعني كما هو المعروف. وجواز التوصل بها على القول بالجواز فضلا عن الامتناع وتقديم الأمر فإنه أولى. كذلك قيل بوجوب المقدمة أم قيل بعدمه؟ واضح؟ ليش هكذا هذا 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 الترتيب ثابت هكذا في التعبدية؟ لأن التعبدية محصورة ولها أمر على كل حال، قلت بالملازمة أم لم تقل؟ واضح الكلام؟ وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بالمقدمة وعدم جوازه أصلا، لا يتفاوت أصلا بين أن يقال بالوجوب، وجوب المقدمة للملازمة يعني، أو يقال بعدمه. ليش؟ على التوصلية قلنا لك يتوصل بها قبل الملازمة بعد الملازمة على كل حال، على التعبدية قلنا لك لا دخل للملازمة وعدمها لأن التعبديات محصورة ولها أمرها، قلت بوجوب مقدمة أم لم تقل؟ هي لها أمرها، وإذا حرمت صارت مجمعا وكانت حالها كذا على كذا وكذا على كذا، ثابت إن غير فرق بين أن تقول تجب المقدمة يوجد ملازمة أو لا. إذا تم هذا يأخذ في تأسيس الأصل في المسألة، مسألة مقدمة الواجب، بمعنى أنه تارة يثبت فيما يأتي من بحث الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وأخرى يثبت عدم الملازمة فلا كلام هنا، وثالثا لا يثبت هذا ولا ذاك ويقع الشك. إذا فرض وقوع الشك كذلك، فهل هناك من الأصول العملية التي هي الوظيفة في فرض الشك والعلاج لحالة الشك، هل هناك منها ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات شيء من الأمرين الملازمة وعدمها أو لا؟ يقول لا أصل يحرز به شيء من هذين الأمرين، وذلك لأنه لو كان أصل في المقام لكان هو الاستصحاب. شو الأصول الأخرى يعني كيف تثبت لك ملازمة؟ احتياط مثلا يعني يقول بالملازمة. ليس هنا من أصل يتصور جريانه إلا الاستصحاب، أن تقول أستصحب حالة كذا مثلا. هذا أنت بالتأمل تدركه، إن كان من أصل يتصور جريانه فهو مثل الاستصحاب، لكن الاستصحاب مورده أمر وجودي أو عدمي له حالة سابقة محرزة، كان الوجود متحققا، كان العدم متحققا باليقين، وحالة شك في بقاء ما كان من الوجود أو العدم. ونحن ندخل الوجود والعدم لأننا نتحدث عن الملازمة وعدم الملازمة على التقديرين. إذا الاستصحاب مورده أمر وجودي أو عدمي تيقن ثبوته في مرحلة سابقة وطرأ الشك في بقائه لاحقا، ليقال حينئذ بمقتضى الاستصحاب أبقي ما كان على ما كان، لأن الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان. الاستصحاب يعني نحكم أن ما كان من وجود أو عدم هو باق الآن تعبدا. هذا المعنى هو من شأن الموارد التي يتصور لها حالتان، حالة ثبوت وحالة بقاء يمكن أن يطرأ فيها الشك، حالة ثبوت وأصل وجود وحدوث، وحالة بقاء قابلة لطرو الشك فيها. فإذا أحرزت حالة الثبوت وطرأ الشك على حالة بقاء ذلك الثابت، حينئذ تقول أبقي ما كان سابقا استصحابا. وأما الموارد التي لا يتصور لها حالتان من هذا القبيل، حالة ثبوت قابلة للإحراز وحالة بقاء قابلة لتعرض وطرو الشك عليها، فهذه لا يمكن فيها جريان الاستصحاب. ما نحن فيه من الملازمة وعدمها هو من هذا القبيل الثاني، ليس فيها مثل هاتين الحالتين، ليست لها حالة ثبوت سابقة قابلة، حالة ثبوت سابق قابلة لطرو الشك فيها، وذلك لأن هذه الملازمة هي عبارة عن قضية شرطية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. هذا الملازمة عبارة عن هذا. والقضايا الشرطية لها خصوصية وهي أنها تصدق ولو مع كذب طرفيها. مثلا إذا وجب الحاج وجب السفر، وإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء على الملازمة، بناء على الملازمة. هذه الملازمة تكون صادقة وصحيحة وثابتة في محلها، حتى لو فرض أنه لم يجب فعلا حج أو صلاة، ولا وجب بالتالي لهما سفر أو وضوء. وعلى هذا فالملازمة لو كانت لكانت بحكم العقل ثابتة من الأبد، وإن لم يكن ملزومها موجودا أصلا، وعدمها لو كان لكان بحكم العقل ثابتا من قلت من الأبد، من الأزل إلى الأبد، إذا استقل العقل بالملازمة وأدرك وجودها يدرك ثبوتها ودوامها بحيث لا تقبل الشك، ولا ربط لها بوجود الملزوم وعدمه الذي يتوقف على وجود الملزوم هو الوجود الفعلي اللازم في الخارج. يعني لكي تقول السفر فعلا واجب لابد أن يكون الحج فعلا واجبة، لكن نفس الملازمة لا ربط لها بهذا، فتثبت حتى مع عدمهما وتثبت في الأزل، بمعنى تثبت حيث كان عقل وإن لم يكن معه شيء، مجرد أن يكون عقل يدرك إن كانت الملازمة هي الواقع يدرك الملازمة، وإن كان عدمها هو الواقع يدرك عدمها، وإذا أدرك شيئا منهما يدرك بقاءه أيضا كذلك إلى الأبد، لا تتغير قضية عقلية. إن كان من ملازمة بحكم العقل تكون سابقا وتبقى، وإن كان عدمها بحكم العقل تكون سابقا، يكون العدم سابقا ويبقى. فلا يتصور فيه طرو الشك في بقاء الملازمة وعدمها على تقدير إدراكها، وليس لها حالة سابقة يتصور جرها إلى ظرف الشك فيها ليجري فيها مثل الاستصحاب. فأركان الاستصحاب لا تجتمع في الملازمة أو عدمها، لا تستطيع أن تقول مثلا وجود الملازمة كان متيقنا والآن مشكوك فيستصحب، عدمها كان متيقنا والآن مشكوك فيستصحب، لا تستطيع أن تقول هذا، لأنك إذا فرضنا أنك الآن شك في الملازمة والعدم فذاك لأنك من الأول شك، ولو أحرزت أحدهما في وقت لم تكن شاكا الآن، لأن الملازمة أو عدمها يثبت في واقعه من الأزل إلى الأبد، وإذا أدركه العقل في وقت أدركه في كل هذا الوقت من الأزل إلى الأبد، ولا يكون له حالتا ثبوت وحالة شك، إما أصلها مشكوك من دون حالة سابقة، وإما أصلها ثابت وباق من دون شك لاحق. فلا يتصور جريان الاستصحاب فيها أبدا. نعم هذا في الملازمة، لكن نفس وجوب المقدمة الفعلي هو حادث مسبوق بالعدم في وقت لم تكن واجبة فعلا، ثم يطرأ عليها الوجوب. ومن الشك في الملازمة وعدمها يحصل الشك في أنه الآن بعد وجوب الحج وجب المسير شرعا أم لا، فيمكن حينئذ أن يقال قبل أن يجب الحج لم يكن المسير واجبا حتما، وبعد أن وجب شككنا في وجوبه ولو من جهة الشك في الملازمة، فيستصحب عدم وجوب المسير، يتصور وقوع الشك فيه ويستصحب عدم وجوب المسير فيجري فيه الاستصحاب، لكن لا يجري فيه مثلا البراءة. ليش لا يجري فيه البراءة وإن كان مصنف لم يتعرض له؟ ربما نذكر ذلك في وقت لاحق. نقرأ هذه الأصل. قال: في تأسيس الأصل لابد أن يكون فصل أو شيء كذا. على كل في المسألة اعلم أنه، أو هذا هو العنوان، في تأسيس الأصل في المسألة، يعني بحث فصل أي شيء في تأسيس الأصل من جيبتهم لعله. اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة الذي هي مسألة أصولية كما قلنا، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدم هذه الملازمة ليست لها حالة سابقة متيقنة ثم يشك فيها، بل تكون الملازمة على القول بالملازمة أو عدمه على العدم أزلية ثابتة من الأزل وتبقى إذا أدركها العاقل خلاص. نعم، نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، على الملازمة يحدث بحدوثه، على عدمه لا يحدث معه، فيقع الشك عندما شك في الملازمة والعدم، فالأصل عدم وجوب المقدمة يستصحب العدم. والحمد لله رب العالمين.